بسم الله الرحمن الرحيم. من آخر ما أخذنا شيخنا بارك الله فيكم من قول المصنف رحمه الله: ومن نعمة الله على المعلم أن يجد من تلاميذه من ينبهه على خطئه، إلى قول المصنف رحمه الله، ثم إلى شكر من أجر الله الهداية على يديه متعلما كان أو غيره. وبينا ما الذي يجب على العالم في لقائنا السابق، وبقي واجبنا تجاه الخطأ الذي وقع من العالم.
هكذا.
أي
نعم.
تفضل يا شيخنا.
نعم. نبدأ.
تفضل بارك الله فيك. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، نكمل ما كنا قد بدأناه من شرح هذه الرسالة النافعة للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر الثعلبي رحمه الله تعالى وغفر له. وكنا قد تكلمنا حول اتباع الحق وترك التعصب والبعد عن التعصب، وقفنا عند نقطة مهمة وتتعلق بواجب طلاب العلم أو الواجب تجاه غلط العالم، تجاه غلط العالم أو المعلم إذا ما وقع منه الخطأ. وتكلمت فيما مضى حول التفرقة بين العالم المخطئ والأتباع، وأن العالم المخطئ المجتهد المتحرر الحق قال قولا خالف الحق فهو معذور مأجور، بخلاف الأتباع الذين يتعصبون لمقالته ولقوله لا لشيء إلا لأن فلانا قد قاله، إلا لأن فلانا قد قاله. لحظة بارك الله فيكم. المقلدة المتعصبون آثمون غير مأجورين على ما تقدم بيانه. وفي هذا يقول شيخ شيوخنا العلامة الأمين الشنقيطي رحمه الله في الأضواء: اعلم أن المقلدين اغتروا بقضيتين ظنوهما صادقتين وهما بعيدتان عن الصدق، ثم ذكر الأولى والذي يعنينا فيها هو الثانية، قال: وأما القضية الثانية فهي ظن المقلدين أن لهم مثل ما للإمام من العذر في الخطأ، وإيضاحه أنهم يظنون أن الإمام لو أخطأ في بعض الأحكام وقلدوه في ذلك الخطأ يكون لهم من العذر في الخطأ والأجر مثل ما لذلك الإمام الذي قلدوه، لأنهم متبعون له فيجري عليهم ما جرى عليه، وهذا ظن كاذب باطل بلا شك، لأن الإمام الذي قلدوه بذل جهده أو جهده في تعلم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة وفتاويهم، فقد شمر وما قصر، فقد شمر وما قصر فيما يلزم من تعلم الوحي والعمل به. وطاعة الله عرض بالوحي المنزل. ومن كان هذا شأنه فهو جدير بالعذر في خطئه والأجر على اجتهاده. وأما المقلدون وقد تركوا النظر في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعرضوا عن تعلمها إعراضا كليا مع يسره وسهولته، ونزلوا أقوال الرجال الذين يخطئون ويصيبون منزلة الوحي المنزل من الله عز وجل، فأين هؤلاء من الأئمة الذين قلدوهم؟ انتهى المراد من كلامه رحمه الله تعالى. ثم نعرض على قضية أخرى وهي واجبنا تجاه غلط وخطأ العالم السني الذي استفرغ وسعه في البحث عن الحق. فأقول أيها الأحبة إن من ثوابت أهل السنة المقررة، أقول من الثوابت المقررة التي عند أهل السنة والجماعة، أهل السنة السلفيين، أهل السنة المحضة، وجوب احترام العلماء وتقدير العلماء، وجوب احترام وتقدير العلماء من أهل السنة. وهذا الأمر قد أبنته وفصلته في ردي على المأرغي المسمى بالفتح الرباني في الثالث الأول، وهو وجوب تقدير واحترام العلماء، لأن هذا الثالث مما حرص فيه حرص المأرغي على زعزعته لدى نفوس أهل السنة. ومن المقرر أيضا مع وجوب احترامهم وتقديرهم أن العصمة عنهم منفية، والخطأ أن العصمة عنهم منفية والخطأ وارد، لأنهم بشر، لأنهم بشر يصيبون ويخطئون، يوافقون الحق ويغلطون. وأن السنة قد تخفى على بعض أفاضل العلماء، وهذا كلام مقرر لمن تأمل كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها قول عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر أنت كما تنسون. لكن الذي يعنينا في مقالات أهل العلم في هذه المسألة، وفي ذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله: ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعجب عنه. وهذا كلام نقله الإمام ابن القيم عنه رحمه الله في الإعلام. ويقول الإمام أبو عمر بن عبد البر رحمه الله في الاستنكار: وقد أجاز على كثير منهم جهل كثير من السنن الواردة على ألسنة خاصة العلماء، ولم أعلم أحدا من الصحابة إلا وقد شذ عنه بين علم الخاصة واردة وارث بنقل الآحاد أشياء حفظها غيره وذلك على من بعدهم أجود، والإحاطة ممتنعة عن كل أحد أو على كل أحد. ويقول الإمام ابن المنذر رحمه الله في الأوسط: قال: لأن أحدا لا يحيط بجميع السنن. ويقول شيخ شيوخنا الإمام الشنقيطي رحمه الله محمد الأمين في الأرواء: والأئمة كلهم معترفون بأنهم ما أحاطوا بجميع نصوص الوحي، إلى أن قال: وكثرة علم العالم لا تستلزم اطلاعه على جميع النصوص، إلى أن قال: فهؤلاء الخلفاء الراشدون وهم هم خفي عليهم كثير من قضايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأحاديثه، مع ملازمتهم له وشدة حرصهم على الأخذ منه، فتعلموا، يعني تعلموا تلك السنن والأقضية ممن هو دونهم بالفضل والعلم. فما ظنك بغير هؤلاء بغيرهم من العمة الذين نشأوا وتعلموا بعد تفرق الصحابة في أقطار الدنيا؟ إذا كان الأمر كذلك وهذا الذي درج عليه الأئمة خلفا عن ثلاث، فالواجب إذن اتباع السنة والدليل الذي قضي على ذلكم العالم أو الذي أخطأ فيه ذلكم العالم أو خالفه، لا أن نتعقب لقوله وأن نرد الدليل لأجله مع بقاء الاحترام والتقدير له. وهذه النقطة كما قلت قد خلط فيها جمع يفهمون ويظنون أن عندما ننادي باحترام ووجوب احترام العلماء كما جاءت به النصوص، يظنون أننا جعلنا له القداسة والتقديس، فيقول مثلا نهربي وأتباعه وأذنابه ليس في الدعوة ملال ولا وصايا ولا تقديس وغير ذلك. لم يدعى أو يدعي رجل سني عاقل أن الدعوة فيها ملال وفيها هذه التفاهات وهذا الكلام الذي يتنزه عنه أهل العلم وطلابه. نحن نقول يجب الاحترام للنصوص الواردة، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام وإن العلماء هم ورثة الأنبياء كما هو عند أحمد وغيره. قال الإمام ابن القيم رحمه الله وإن العلماء لهم من الحقوق مثل مال مورثهم عليه الصلاة والسلام من التوقير والتعزير والإجلال إلى آخر كلامه رحمه الله في مفتاح دار السعادة. ومع ذلك يرده على بعض أهل العلم ويغلط من غلط منهم بالحجة والبرهان. فنحن وإن عظمنا العلماء وهذا هو الواجب، لا يعني ذلك ادعاء العصمة، فإن هذا يتنافى مع الانتياق والتسليم لأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله من تبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأضبطه، ومن خلط فتركها أو خلط فتركها خالفته حتى صاحبي، حتى صاحبي الذي لا يفارق الملازم الثابت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن بعد، والذي أفارق من لم يكن بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن قرب. انتهى كلامه رحمه الله فيما نقله عنه الإمام ابن القيم رحمه الله أيضا في إعلام الموقعين. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله في فصل عقده رحمه الله في الإعلام، قال فصل: ولا بد من أمرين، أحدهما أعظم من الآخر، وهو النصيحة لله ولرسوله وكتابه ودينه وتنزيهه عن الأقوال الباطلة المناقضة لما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من الهدى والبينات. والثاني معرفة فضل أئمة الإسلام ومقاديرهم وحقوقهم ومراتبهم، وأن فضلهم وعلمهم ونصحهم لله ورسوله لا يوجب قبول كل ما قالوه وما وقع في فتاويهم من المسائل التي قضي عليهم فيها ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا بمبلغ علمهم والحق في خلافها، لا يوجب اطراح أقوالهم جملة وتنقصهم والوقيعة فيهم، فهذان طرفان جائران عن القصد وقصد السبيل بينهما، فلا نؤثم ولا نعصم. إلى أن قال: ومن له علم بالشرع والواقع يعلم قطعا أن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح وآثار حسنة، وهو من الإسلام وأهله بمكان قد تكون منه الهفوة والزلة هو فيها معذور بل ومأجور لجم اجتهاده، فلا يجوز أن يتبع أو أن يتبع فيها، ولا يجوز أن تهدر مكانته وإمامته ومنزلته من قلوب المسلمين. إلى أن قال رحمه الله بعد أن ذكر مناظرة جميلة حدثت للإمام عبد الله بن مبارك مع بعض من أجاز النبيذ، ثم قال: قال شيخ الإسلام، وهذا الذي ذكره ابن المبارك متفق عليه بين العلماء، فإنه ما من أحد من أعيان الأئمة من السابقين والأولين ومن بعدهم إلا وله أقوال وأفعال رضي عليه فيها السنة. إلى أن قال: وهذا باب واسع لا يحصى، مع أن ذلك لا يمد من أقدارهم ولا يسوغ اتباعهم فيها، مع أن ذلك لا يمد من أقدارهم ولا يسوغ اتباعهم فيها. قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال مجاهد والحكم بن عتيبة ومالك وغيرهم: ليس أحد من خلق الله إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال سليمان التيمي: إن أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. قال ابن عبد البر، وهذا كله لابن عبد القيم ينقله، قال ابن عبد البر: هذا إجماع لا أعلم فيه خلافا. إلى أن قال: فإذا كنا قد حذرنا من زلة العالم وقيل لنا إنها من أخوف ما يخاف علينا، وأمرنا مع ذلك ألا نرجع عنه، فالواجب على من شرح الله صدره للإسلام إذا بلغته مقالة ضعيفة عن بعض الأئمة أن لا يحكيها لمن يقلدها، بل يسكت عن ذكرها إن تيقن صحتها، يعني عنه، وإلا توقف في قبولها. فكثيرا ما يحكى عن الأئمة ما لا حقيقة له، وكثير من المسائل يخرجها بعض الأتباع وكثير من المسائل يخرجها بعض الأتباع عن قاعدة متبوعه، مع أن ذلك الإمام لو رأى أنها تفضي إلى ذلك لما التزمها. وأيضا فلازم المذهب ليس بمذهب، انتبه هذا الكلام الدقيق، وأيضا فلازم المذهب ليس بمذهب، وإن كان لازم النص حقا. كثير من أهل الهوى أقول كثير من أهل الهوى يقفون عند النقطة الأولى ولا يتممون. واستمع إلى كلام الإمام هنا حيث يقول: فلازم المذهب ليس بمذهب، وإن كان لازم النص حقا، لأن الشارع لا يجوز عليه التناقض، فلازم قوله حق. أقول كثير منهم ينتقص ويقف عند الجملة الأولى ولا يتمم، فإذا ما جئته بالدلائل البينات والقواعد الظاهرات والأدلة المنيرات والنصوص البينة الواضحة يقول لازم المذهب ليس بلازم، وأعرض وما علم هذا المسكين أن لازم النص حق ولازم النص يجب أن يؤخذ به، لأن الشرع لا يجوز عليه التناقض، وبالتالي لازم قوله لا يكون إلا حقا. ثم قال رحمه الله: وقد اتفق السلف على أنها بدعة محدثة، يعني الحيل، فلا يجوز تقليد من يفتي بها، ويجب نقض حكمه، ولا يجوز الدلالة للمقلد على من يفتي بها. قد نص الإمام أحمد على ذلك كله، والعلامة الشاطبي رحمه الله فصل بديع في كتابه الموافقات حوى نحو مما قاله الإمام ابن القيم رحمه الله هنا من التحذير من زلة العالم وعدم متابعته فيها، مع بقاء الاحترام والتقدير لهؤلاء الأئمة. وإما قاله شيخ شيوخنا العلامة الشنقيطي رحمه الله في الأضواء، وقد سبق بيان قضية من قضاياه من القضيتين في مسألة الفرق بين الخطأ بين العالم والأتباع، قال رحمه الله: اعلم أن المقلدين ابتغوا بقضيتين ظنوهما صادقتين وهما بعيدتان من الصدق. القضية الثانية هي التي مرت معنا آنفا، وهذه هي القضية الأولى. قال: أما الأولى منهما فيظنهم أن الإمام الذي قلدوه لا بد أن يكون قد اطلع على جميع معاني كتاب الله ولم يفته منها شيء، وعلى جميع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يفته منها شيء، ولذلك فإن كل آية وكل حديث قد خالف قوله فلا شك عندهم أن ذلك الإمام اطلع على تلك الآية وعلم معناها، وعلى ذلك الحديث وعلم معناه، وأنه ما ترك العمل بهما إلا لأنه اطلع على ما هو أقوى منهما وأرجح، إلى أن قال: وهذا الظن كذب باطل بلا شك. والأئمة معترفون بأنهم لا أحاطوا بجميع نصوص الوحي، ثم مثل لذلك أمثلة من خفاء بعض السنن على باب الصحابة والخلفاء الراشدين ومن بعدهم، ثم قال: فهؤلاء الخلفاء الراشدون وهم هم خفي عليه كثير من قضايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأحاديثه، مع ملازمته الله وشدة حرصهم على الأخذ منه، فتعلموه ممن هو دونهم في الفضل والعلم، فما ظنك بغيره من الأئمة الذين نشأوا وتعلموا بعد تفرق الصحابة في أبطال الدنيا، إلى أن قال: والحاصل أن ظن إحاطة الإمام بجميع نصوص الشرع ومعانيها ظن لا يغني من الحق شيئا، وليس بصحيح قطعا، لأنه لا شك أنه يفوته بعض الأحاديث فلم يطلع عليها، ويرويه بعض العدول عن الصحابة فيثبت عند غيره، وهو معذور في ترك العمل به، هو معذور في ترك العمل به لعدم اطلاعه عليه، مع أنه بذل المجهود في البحث، ولذا كان له أجر الاجتهاد والعذر في الخطأ، إلى أن قال: بل لازم هو ما قاله الأئمة أنفسهم رحمهم الله، من أنهم قد يخطئون ونهوا عن اتباعهم في كل شيء يخالف نصا من كتاب أو سنة، فالمتبع لهم حقيقة هو من لا يقدم على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، أما الذي يقدم أقوال الرجال على الكتاب وصحيح السنة فهو مخالف لهم لا متبع لهم، ودعواه اتباعهم كذب محض، كذب محض. والأمثلة أيها الأحبة في هذا الباب كثيرة في مقالاتهم، بل وفي ردودهم على بعض من خالف الحق من علماء المسلمين فقال قولا خالف النص والدليل. فمن ذلك ما قاله الحافظ ابن المنذر رحمه الله في الأوسط لما تكلم عن مسألة الخلاف في مسألة المسح على العمامة في الوضوء، قال: وليس في إنكار من أنكر المسح على العمامة حجة، ليس في إنكار من أنكر المسح على العمامة حجة، لأن أحدا لا يفيق بجميع السنن، ولعل الذي أنكر ذلك لو علم بالسنة لرجع إليها. بل غير جائز أن يظن مسلم ليس من أهل العلم غير ذلك، فكيف من كان من أهل العلم؟ ولا يجوز أن يظن بالقوم غير ذلك. وكما لم يضر إنكار من أنكر المسح على الخفين ولم يوهم تخلف من تخلف عن القول بذلك، إذ أذن النبي عليه الصلاة والسلام في المسح على الخفين، فذلك لا يوهم تخلف من تخلف عن القول بإباحة المسح على العمامة. وقال في موطن آخر: وإذا ثبت الشيء بالسنة وجب الأخذ به ولم يكن لأحد عذرا في تركه ولا التخلف عنه. وقال الإمام ابن عبد البر رحمه الله في كتاب الاستذكار لما تكلم عن فقه الحديث وطهور ماءه الحل ميتته، وأنه قد جاء عن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنهما كرها الوضوء بماء البحر، قال رحمه الله: وقد جعل عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص كراهية الوضوء بماء البحر، وليس في أحد حجة مع خلاف السنة. وقال في التمهيد بعد حكاية الإجماع على طهورية ماء البحر وجواز الوضوء به، قال: إلا ما روي عن عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه روي عنهما أنهما كرها الوضوء بماء البحر، ولم يتابعهما أحد من فقهاء الأمطار على ذلك، ولا عرج عليه ولا التفت إليه. هذه أيها الإخوة وهذه هي جملة من الأمور أحببت أن أذكر بها في هذا المقام المهم الذي تعرض له الشيخ رحمه الله، من أن العالم قد يغلط فيجب الحالة هذه احترامه وتوقيره وتقديره ونصحه بالتي هي أحسن للتي هي أقوى، وأيضا لا يعني ذلك حبنا للشيخ وتعظيمنا للشيخ واحترامنا وتغيير النصوص تقليده بالغلط والخطأ الذي خالف به النص. نعم،
تفضل. احسن الله اليكم. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: ومن اعظم ما يجب على المعلمين ان يقولوا لما لا يعلمونه الله اعلم، وليس هذا بناقص لاقدارهم، بل هذا مما يزيد قدرهم ويستدل به على كمال دينهم وتحريهم للصواب. وفي توقفه عما لا يعلم فوائد كثيرة، منها أن هذا هو الواجب عليه، ومنها أنه إذا توقف وقال الله أعلم فما أسرع ما يأتيه علم ذلك من مراجعته أو مراجعة غيره، فإن المتعلم إذا رأى معلمه قد توقف جد واجتهد في تحصيل علمها وإتحاف المعلم بها فما أحسن هذا الأثر. ومنها أنه إذا توقف فيما لا يعرف كان دليلا على ثقته وأمانته وإتقانه فيما يجزم به من المسائل، كما أن من عرف منه الإقدام على الكلام فيما لا يعلم كان ذلك داعيا للريب في كل ما يتكلم به حتى في الأمور الواضحة. ومنها أن المعلم إذا رأى منه المتعلمون التوقف فيما لا يعلم كان ذلك تعليما لهم وإرشادا لهذه الطريقة الحسنة، والاقتداء بالأحوال والأعمال أبلغ من الاقتداء بالأقوال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. في هذا الكلام عدة فوائد من كلام العالم العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، وملخصه أن العالم الذي يفتي ويعلم يلزمه والحالة هذه أن يكون فيما لا علم له به الله أعلم. والأمر الثاني أن في هذا التوقف عما لا يعلمه جملة من الفوائد الكثيرة، وعدد الشيخ رحمه الله جملة منها من هذه الفوائد. وشرح هذا المقام يكون من وجوه. الوجه الأول، بارك الله في الجميع، تقدم معنا أن هذا العلم عبادة، وطلب العلم عبادة، والعبادة لا بد فيها من ركنين أساسيين، الإخلاص والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والإخلاص يقتضي أن المرء يخلص لله جل وعلا في أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته، فيبحث عن الحق ليعتقد به ويقول، ويخلص لله جل وعلا فيه. وقد مر معنا فضل الإخلاص. وأما ما يتعلق بالاتباع بهذا الباب، فمعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح عند مسلم في حديث عمر بن الخطاب الطويل، لما جاءه جبريل عليه الصلاة والسلام وسأله عن جملة من مسائل الدين من الإسلام والإيمان والإحسان، وغير ذلك من مسائل الشاعة وما يتعلق بها، فكان لما سأل جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بعض المسائل، قال له: لما سألوا عن الساعة قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ فهنا أحال عليه الصلاة والسلام كأنه قال: الله أعلم. ثم في ختم الحديث قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. الحديث إلى آخره. إذن من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه يصل ما لا يعرفه إلى الله جل وعلا، فما لا يعلمه ينتظر فيه الوحي حتى يأتيه من الله عز وجل الوحي، جاءه الوحي تكلم عليه الصلاة والسلام وبين، وما لم يأتي فيه شيء أمسك. وفي تأملنا في قول عمر رضي الله تعالى عنه الله ورسوله أعلم أيضا تأديب وتعليم لنا في أن لا نقول على الله ما لا نعلم، وأن لا نتجاوز، وأن نمسك. والمقصد أن طلب العلم لما كان عبادة لله عز وجل وجب كما قلنا في الإخلاص والاتباع، وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل، وهكذا كان أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يكيلون الأمر، ولا يأتي الواحد منهم بل يكيل الأمر إلى الله عز وجل. ولا يتجاوز، وهذا أمر ظاهر بين لمن تأمل مواقف الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إذن المؤمن المتبع يجب أن يتبع رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا، لأن هذا من تحقيق الاتباع في هذه العبادة. الأمر الثاني أن هذا القول هو واجب معلم، لأن الله عز وجل أيضا نهى عن أن يقبو الإنسان ما لا علم له به، فقال ولا تقبو ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فمحرم على العبد أن يقول على الله ما لا يعلم، وهي جريمة نكراء. للإمام ابن القيم كلام نفيس فيها في إعلام الموقعين في مسألة القول على الله بغير علم، وعظم هذا الجرم. المتأمل الوعيد المترتب على القول على الله عز وجل بغير علم ترتعد من ذلك فرائصه، ويخشى ويخاف من أن يجادل فيقول أو فيقول على الله عز وجل ما لا يعلم. القول أيها الإخوة بغير علم، بغير علم، القول بغير علم والكلام بلا علم كذب وافتيات على الشريعة. والقول على الله عز وجل كذب عليه سبحانه وتعالى. الله جل وعلا لم يبح هذا الأمر لأحد من الخلق أجمعين. لم يبح جل وعلا في علاه لأحد أن يتفول عليه. قال الله جل وعلا عن خليله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: قد عصمه الله من عز وجل من هذا، فكيف بمن دونه؟ قال: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. نعم بارك الله فيكم. فيقول جل وعلا كما قلنا أن القول عليه بغير علم، أن القول بغير علم كذب وافتياس على الشريعة، والقول على الله عز وجل كذب عليه سبحانه، وهو أمر لم يبح جل وعلا لأحد أن يتقول عليه. وقال عن رسوله عن خليله محمد صلى الله عليه وسلم: وهو معصوم حاجاه عليه الصلاة والسلام من ذلك، فكيف من دونه؟ قال: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. قال الإمام كثير رحمه الله: يقول الله ولو تقول علينا، أي محمد صلى الله عليه وسلم، لو كان كما يزعمون مفتريا علينا فزادت الرسالة أو نقض منها أو قال شيئا من عنده فنسبه إلينا وليس كذلك لعاجلناه بالعقوبة. ولهذا قال تعالى: لأخذنا منه باليمين، قيل معناه لانتقمنا منه باليمين لأنه أشد في البطش، وقيل لأخذنا منه بيمينه ثم لقطعنا منه الوتين. قال ابن عباس: هو نياط القلب، وهو العرق الذي القلب معلق فيه. وفي قوله تعالى: فما منكم من أحد عنه حاجزين، أي فما يقدر أحد منكم أن يحجز بيننا وبينه إذا أردنا به شيئا من ذلك. والمعنى في هذا: بل هو صادق بار راشد، لأن الله تعالى مقرر له يبلغه عنه ومؤيد له بالمعجزات الظاهرات والدلالات القاطعات. يقول الله جل وعلا، انتهى كلامه، يقول الله عز وجل: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. يقول القرطبي رحمه الله قوله تعالى: ومن أظلم، أي لا أحد أظلم ممن افترى، أي اختلق على الله كذبا، أو قال أوحي إلي فزعم أنه نبي ولم يوحى إليه شيء، إلى أن قال: ومن هذا النمط من أعرض عن الفقه والسنن وما كان عليه السلف من السنن، فيقول: وقع في خاطري كذا، أو أخبرني قلبي بكذا، فيحكمون بما وقع في قلوبهم ويغلب عليهم من خواطرهم، ويزعمون أن ذلك لصفائها من الأسدار وقلوبها من الأغيار عن الأغيار، فتتجلى لهم العلوم الإلهية والحقائق الربانية، ويقفون على أسرار الكليات ويعلمون أحكام الجزئيات ويستغنون بها عن أحكام الشرائع الكليات، ويقولون: هذه الأحكام الشرعية العامة إنما يحكم بها على الأغبياء والعامة، وأما الأولياء وهم الخصوص فلا يحتاجون لتلك النصوص. إذن انتهى كلامه رحمه الله. الآيات في هذا الباب كثيرة أيها الإخوة، والقول على الله عز وجل اسم عظيم، يقول الله جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وكما قلت الإمام ابن القيم رحمه الله كلام نفيس في شرح هذه الآية في إعلام الموقعين في المجلد الأول منه فلينظر. ألا فليتق الله من يتكلم بالشرع وهو جاهل به وينسب ذلك إلى دين الله عز وجل. الأمر الثالث أن في هذا القول من العالم دلالة على دينه المتين وخوفه من الله جل جلاله لأنه أمسك عن الكلام فيما لا يعلم ونطق بما يعلم وليس في هذا تنقص للقدر والإدراء بالنفس بل يستدل به على كمال دينهم كما قال الشيخ وتحريهم للصواب. والواجب على العالم كما قلنا أن يقول هذا فيما لا يعلم وأن يعود طلابه على ذلك فالخطيب عند فقير الفقيه والمتفقه أسند الحافظ الخطيب رحمه الله أن أيوب سئل عن شيء فقال لا أدري. قال الرجل: دلني على من يدري. فقال أيوب: لا أدري ولا أدري من يدري. قال: لا أدري. قال له الرجل: دلني على من يدري. قال أيوب: لا أدري ولا أدري من يدري. وأسند أيضا رحمه الله عن الشعبي أنه سئل عن مسألة فقال: لا أدري. فقال له الرجل: أما تستحي من قولك لا أدري؟ يعني أن تؤاخذك الناس وأنت كذا وأنت كذا. قال: أما تستحي أن تقول من قولك لا أدري وأنت فقيه أهل العراقين؟ قال: لا. قال مجيبا، انظر إلى فقهه، قال: لكن الملائكة لم تستحي حين قالت: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. هذا من الفقه الغائر. وماذا في هذا أن الإنسان ولو أوتي من العلم ما أوتي أن يقول لا أدري فيما لا يدري؟ فقلت فيما مضى: هذا هو الاتباع وهذا من تحقيق العبادة. وأسند رحمه الله علي بن المقطع أنه قال: من ألف من قول لا أدري تكلف الكذب. من ألف من قول لا أدري تكلف الكذب، لا بد، ما له بد من ذلك. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة الإمام المعظم يكثر من قول لا أدري، يكثر من قول لا أدري. فهي عندهم رضي الله عنهم يعلمون عظم القول والجرم، جرم القول على الله بغير علم، فلذلك يقولونها وكأن الواحد منهم يعني كأنها شربة ماء أبدا بدون غضاضة ولا إشكال ولا استشكال، لأن عظم القول على الله عز وجل جرم عظيم أن يقول الواحد منهم على الله ما لا يعلم. فلهذا الواحد منهم يقول لا أدري أبدا ولا يوجد فيها أي نوع من الغضاضة ولا الإشكال ولا ينظر إلى الناس ولا إلى مقالاتهم ولا ماذا سيقولون وما إلى غير ذلك، لأنهم جعلوا الله والدار الآخرة نصب أعينهم، فلم يقدموا إلا فيما يرضي ولم يحجموا إلا عن مساخطه، فما يقربهم منه جل وعلا أعظم، وما يغضبه أو يسقطه جل وعلا أحجم عنه. ومن ذلك أن يقول الواحد منهم لما لا يعلمه الله أعلم أو لا أدري. لهذا جاء عن بعض السلف أنه قال ينبغي للشيخ أن يعود تلامذته قول لا أدري، قول لا أدري. ولا إشكال كما قلنا في هذا، ولا إشكال في هذا. يقول الحافظ صالح بن مهران الشيباني رحمه الله قال السكوت زين للعالم وستر للجاهل، السكوت زين للعالم وستر للجاهل. نقله عنه الإمام الحافظ الأصبهاني في طبقات المحدثين بأصبهان أبو الشيخ. فالمقصد أن الإنسان ينبغي أن يعود نفسه على هذا وأن يتعود منه طلابه ذلك. وفي هذا جملة من الفوائد قد أبانها الشيخ رحمه الله، وهي ظاهرة بينة في كلامه رحمه الله وغفر له. نعم.
قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: ومما يعين على هذا المطلوب أن يفتح المعلم للمتعلمين باب المناظرة في المسائل والاحتجاج، وأن يكون القصد واحدا وهو اتباع ما رجحته الأدلة، فإنه إذا جعل هذا الأمر نصب عينيه وأعينهم تنورت الأفكار وعرفت المآخذ والبراهين واتبعت الحقائق، وكان القصد الأصلي معرفة الحق واتباعه.
هذه المسألة متعلقة أيضا بهذه الجمل من الآداب. قال مما يعين على هذا المطلوب أن يفتح المعلم للمتعلمين باب المناظرة في المسائل والاحتجاج عليها، عندي في نسخة زيادة عليها وليست عندكم، وأن يكون القصد واحدا وهو اتباع ما رجحته الحجة والأدلة. فإنه إذا جعل هذا الأمر نصب عينيه وأعينهم تنورت الأفكار وعرفت المآخذ والبراهين واتبعت الحقائق، وكان القصد الأصلي معرفة الحق واتباعه. نعم، وهذه من باب تعويد الطلبة، ويجب أن يحاط هذا المجلس بآدابه وأن لا يكون في ذلك افتئات ولا جدال ومماحكة وخصومة وجدل بالباطل، إنما يراعى فيه الأدب، وهذا نوع من المذاكرة وتثبيت العلم والبحث عن الحق واتباع الدليل على ما تقدم نقله عن الأئمة رحمهم الله في وجوب اتباع الحق واتباع السنة، وأن السنة مقدمة على قول كل أحد. وهنا يجب أن نتنبه أن الإنسان لا ينسى، فقد يقع في الخصومة والجدال بالباطل، قد يقع في خصومة وجداره الباطل والعياذ بالله، ويدخله الخيلاء ويغتر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا خرج الترمذي رحمه الله وقال حسن صحيح: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تلا عليه الصلاة والسلام هذه الآية: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وفي الصحيحين لما تخلف كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه في غزوة تبوك، وجاء المخلفون يعتذرون للنبي عليه الصلاة والسلام، وجاء كعب للنبي عليه الصلاة والسلام وجلس بين يديه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ يقول كعب رضي الله تعالى: بلى، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن سأخرج من سخطه أو من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جدلا، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم بحديث كذب ترضى به علي ليوشكن الله أن يسقطك علي الحديث. يقول النووي رحمه الله معلقا على هذا في قوله لقد أعطيت جدلا، قال: أي فصاحة وقوة في الكلام وبراعة، بحيث أخرج من عهدتي ما ينسب إلي إذا أردت. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله كما في جامع بيان العلم وفضل الحافظ بن عبد البر بإسناد صحيح: الجدال في الدين ينشئ المراء ويذهب بنور العلم من القلب ويقسي القلب ويورد الظلم. قال الإمام الشافعي رحمه الله كما في مناقب الشافعي للإمام الحافظ البيهقي: من إذلال العلم أن تناظر كل من ناظرك وتقاول كل من قاولك. وجاء عند الحافظ ابن رجب في فضل علم السلف على علم الخلف أن جعفر بن محمد قال: إياكم الخصومات في الدين فإنها تشغل القلب وتورث النفاق. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وما أكثر من يحتج به من المنتسبين إلى علم أو عبادة بحجج ليست من أصول العلم، وقد يبدي ذوي العلم له مستندا من أدلة الشرعية، والله يعلم أن قوله وعمله بها ليس مستندا إلى ذلك، وإنما يذكرها دفعا لمن يناظره. والمجادلة المحمودة إنما هي إبداء المدارك التي هي مستند الأقوال والأعمال، وأما إظهار غير ذلك فنوع من النفاق في العلم والعمل. يقول الإمام ابن رجب رحمه الله في فضل علم السلف على علم الخلف: فما سكت من سكت عن كثرة الخصام والجدال جهلا ولا عجزا، ولكن سكتوا عن علم وخشية لله. وما تكلم من تكلم وتوسع من توسع بعدهم لاتصافه بعلم دونهم، ولكن حبا للكلام وقلة الورع، كما قال الحسن: وسمع قوما يتجادلون قال: هؤلاء ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا. يقول الإمام الآجري رحمه الله في أخلاق العلماء: من صفة هذا العالم العاقل إذا عارضه في مجلس العلم والمناظرة بعض من يعلم أنه يريد مناظرته للجدل والمراء والمغالبة لم يسعه مناظرته لأنه قد علم أنه إنما يريد أن يدفع قوله وينصر من هلم ولو أتاه بكل حجة مثلها يجب أن يقبلها لم يقبل ذلك ونصر قوله ومن كان هذا مراده لم تؤمن فتنته ولم تحمد عواقبه عندها كلامه رحمه الله. إذن يجب أن نعلم أن هذا الكلام من الشيخ إنما أراد به رحمه الله مذاكرة العلم والاحتياط من التوسع في هذا الباب مع الأخذ بعين الاعتبار لما مر ومضى معنا من كلام أهل العلم رحمه الله في التحذير من الجدال بالباطل، لكن المناظرة بالباطل إنما المراد هنا فتح باب العلم كما قال أن يفتح المعلم للمتعلمين باب المناظرة في المسائل والاحتجاج إلى أن قال وكان القصد الأصلي معرفة الحق واتباعه. نعم
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله والحذر من التعصب للأقوال والقائلين، وهو أن يجعل القصد من المناظرة والمباحة نصر القول الذي قاله أو قاله من يعظمه، فإن التعصب مذهب للإخلاص مزيل لبهجة العلم مؤمن للحقائق فاتح باب الحقد والخصام الضار، كما أن الإنصاف هو زينة العلم وعنوان الإخلاص والنصح والفلاح.
يتنافى مع الإنصاف في طلب العلم، وهذا أمر قد مر معنا في كلام أهل العلم وما يدل على تحذيرهم من هذا المسلك ومن هذا الطريق. ولا شك أن المرء إنما طلب هذا العلم ليعبد الله على بصيرة، أما أن يتعبد بقول فلان أو علان ويتعصب مع مخالفته للدليل والبرهان فهذا مما لا يجوز له وقد جاء بالخسران والعياذ بالله. فالتعصب للأشياخ مذموم محرم لا يجوز، تعصب للأقوال والقائلين الذين يقول، وهو أن يجعل القصد من المناظرة والمباحثة نصر القول الذي قاله أو قاله من يعظمه، وهذا قد مر معنا في أن من انتصر لهذا القول وقد يكون هذا القول خطأ آثم غير معذور، ولو تعصب لهذا القول المدعوم بالدليل وأيده بالدليل والبرهان كان هذا محمدا، لأن الإنسان يجب أن ينتصر للحق ولأهل الحق، ومفارقة أهل الحق مفارقة للحق. فإذا يجب أن نخلص، ومن الإخلاص عدم التعصب، إنما التعصب للحق، لأننا قلنا أن هذا العلم عبادة ويجب أن يكون خالصا لله. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ثم بين رحمه الله جملة من مفاسد التعصب أنه والعياذ بالله معمل للحقائق فاتح باب الحقد وخصام الضار، كما أن الإنصاف هو زينة العلم وعنوان الإخلاص والنصح والفلاح، وهو كما قال رحمه الله. نقف عند هذا، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.